بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ بدر بن محمد البدر العنزي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ولشيخنا والسامعين.
الدرس الثاني.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي نعيم الجمري
المجمري
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
قيل المجمل وقيل المجمر بالتسكين على قوله. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل.
الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، قال مصنف رحمه الله عن نعيم المجمر، قيل المجمر وقيل المجمر، والأصوب التخفيف، المجمر نسبة إلى الجمر، وهذه وظيفة له رحمه الله. كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبخره، أو أوكل عمر بن الخطاب رحمه الله أن يبخر المسجد، فسمي نعيم المجمر، يعني الذي يبخر المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة عنه وارضاه عن وسلم أنه قال: إن أمتي، يعني أمة الإجابة، أراد هنا أمة الإجابة، لأن أمة أمتان، أمة الدعوة، وهم كل من وجهت لهم الدعوة من إنس وجن، وأما أمة الإجابة هم الذين استجابوا لهذه الدعوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فهم كل من بلغتهم الدعوة، والإجابة هم الذين استجابوا. قال: يدعون، يعني ينادون يوم القيامة غرا محجلين. الغرة هي اللمعة في الوجه، اللمعان في الوجه، والتحجيل هي اللمعة في القدمين، اللمعة في القدمين، وهذا فضل الوضوء، من فضائل الوضوء. الوضوء له فضائل كثيرة، من فضائل الوضوء هذا الحديث، أن أمة، أن أهل الوضوء يوم القيامة لهم لمعة في وجوههم، ولمعة في أرجلهم وأيديهم من أثر الوضوء. من فضائل الوضوء أن المتوضئ تتساقط سيئاته مع الوضوء، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت خطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الحديث والمراد هنا الصغائر. ومن فضائل الوضوء أن الإنسان إذا توضأ وصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في حديث عثمان بن عفان الله يرضاه الذي رواه البخاري ومسلم. الشاهد أن الوضوء له فضائل كثيرة، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: هذه صفة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، أهل الوضوء، فالذي يتوضأ يعرف يوم القيامة، والذي لا يتوضأ لا يعرف يوم القيامة، لأنه ليس له لا لمعة وليش ولا تحديد، فهذا خاص بأهل الوضوء، فأهل الوضوء هم الذين يعرفون يوم القيامة، وأما الذين لا يتوضؤون فإنهم لا يعرفون يوم القيامة. الله كيف حالكم؟ طيبة. نعم. ثم قال بعدها، قال من أثر الوضوء يعني بسبب أنهم يتوضؤون أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه اللمعة يوم القيامة. ثم قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، في رواية غرته وتحجيله. قيل هذه الزيادة فمن استطاع من قول أبي هريرة وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ويتسمى الإدراج عند المحدثين، والمدرج هو اتصال قول الراوي بقول النبي عليه الصلاة والسلام من غير تمييز، لأنه لو كان فيه تمييز لما أشكل على الناس، لكن يتصل هذا بهذا وأنت لا تميز. الآن انظر إلى النص، ليس فيه تمييز، النص واحد، إنه أمة تعالى يوم القيامة مثال الوضوء فما استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ليس فيه تمييز. لكن كيف يعرف الاسم؟ الإدراج يعرف بثلاث حالات، بثلاث حالات عند المحدثين يعرف بها الإدراج، ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينص الراوي أن هذا الكلام كلامه، ينص الراوي. الحالة الثانية إذا ما وجدنا نص الراوي يعرف بجمع طرق الحديث، يجمع الطرق فينظر، تجد أن بعض الروايات ليس فيها هذا الكلام وبعض الروايات تجد فيها هذا الكلام، يعني الزيادة، فيعرف هنا أن هذه الزيادة من قول الراوي وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والحالة الثالثة بتنصيص إمام من الأمة، مثل يقول أحمد بن حنبل هذا قول أبي هريرة مثلا، أو يقول مثلا يحيى بن معين هذا قول أنس بن مالك، وهكذا يكون إمام من الأمة ينص على أن هذه الرواية مدرجة. فيعرف الإدراج بثلاثة حالات عند المحدثين، إما بتنصيص الراوي أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلامه، ويعرف بجمع روايات الحديث، ويعرف إيش بتنصيص إمام من الأئمة. هنا علم أن هذه الزيادة من أبي هريرة. هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم أنه يستحب للمتوضئ أن يزيد في الوضوء على موضع الفرض، في القدم موضع الفرض وأين إلى الكعبين. قال إيش له؟ أن يتجاوز الكعبين في غسل القدم، وفي اليد إلى المرفقين، إلى المرفق. فقالوا إذا غسل يده يتجاوز المرفق، هكذا قالوا في هذا الحديث. وذهب بعض المحدثين وبعض الأمة إلى أن العبرة بما جاء في كتاب الله، وقالوا بأن هذه الرواية فمن استطاع منكم يطيل غرته فليفعل، قالوا هذا من قول الصحابي وهو اجتهاد منه وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا العبرة في إيش؟ بما جاء في كتاب الله وصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام التي جاءت في الحديث متواترة عنه، كان وغسل يده إلى المرفق وغسل اسم قدمه إلى الكعبين كما جاء في الروايات. لكن جاء في رواية أن أبا هريرة لما توضأ وشرع إلى لما غسل اليد وتجاوز المرفق وصل إلى العضد، ولما غسل قدمه تجاوز الكعبين وشرع في الساق، فقال له نعيم نفسه صاحب، قال ما هذا يا أبا هريرة؟ فقال له أبو هريرة لو أن يعلم أنك تنظر إلينا لما فعلت، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ف فيقول ابن حجر في فتح الباري يقول هذه الرواية صحيحة وهي حجة لمن قال بجواز أن يزيد على إيش محل الفرض. وكذا قال النووي في شرح مسلم، وهذا يعني هو الأقرب أن هذه اسم ثابتة. فهذا إدراج قول أبي هريرة مطعمكم من يطيل قرته فليفعل، ما قاله أبو هريرة اجتهاد منه، إنما قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فصرح به. قال وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ، طبعا هذا اللفظ يعني عند مسلم، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. شوف يعني تعدى المرفق. نعم. قال ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، يعني تعدى الكعبين. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة قرا من آثار الوضوء، فما استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. نعم. قال بعده
قال رحمه الله وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
نعم. قال وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي عليه الصلاة والسلام، يعني أبا هريرة يقول سمعت خليلي عليه الصلاة والسلام. الخلة هي أعلى مراتب المحبة، المحبة ثمان مراتب ذكرها ابن عبد العز في شرح الطحاوية، ذكر ابن عبد العز في شرح الطحاوية أعلاها الخلة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو خليل الله أو خليل الرحمن كما جاء في الصحيح إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إيش إبراهيم خليلا. فأعلى مراتب المحبة هي الخلة. فمن الخطأ أن يوصف النبي عليه وسلم بحبيب الله، إنما يقال إيش خليل الله أو خليل الرحمن. وقد نص على هذا الخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية، قال وأما وصفه بحبيب الرحمن أو حبيب الله هذه صفة نقص. الآن نسمع كثير من الوعاظ وبالذات عند الإخوان المسلمين هذه المقولة قال الحبيب قال الحبيب، هذه ما تجدها عند السلفيين أبدا. قال الحبيب، السلفيون ما يقولون قال الحبيب، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خليل الرحمن أو خليل الله. هؤلاء يقولون قال الحبيب، لأن مقولة قال الحبيب هذه مقولة الصوفية. المتصوفة أبدا ما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم خليل أبدا، منذ أن نشئت الصوفية إلى يومنا هذا والله أعلم لم أقف على أحد منهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خليل الله. والإخوان نشئت من الصوفية حسب أنه صوفي، عرفت كيف؟ فأخذوا بهذه المقولة الحبيب الحبيب، فتجد كل وعاظ الإخوان وغير وعاظهم، عرفت كيف؟ يقولون قال الحبيب قال الحبيب. وما يحزن أن بعض الشباب ربما أخذ بكلمة حبيب وهو لا يعلم. فإذا سمعت قال الحبيب من بعض إخوانك من تحسب به الظن، قل يا أخي إن كنت تقصد حبيبك أنت فقل حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن تقصد حبيب الله فقد أخطأت في هذا الوصف. أما ما يروى عند الترمذي أني حبيب الله فهذا حديث ضعيف عند عامة المحدثين فيما أعلم، عرفت كيف؟ فقال سمعت خليلي عليه الصلاة والسلام يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية هو ما يتحلى به من جواهر وألماس وذهب وغير ذلك من أمور الحلية. والحلية موضعها اليدين والقدمين. فهذا الوضوء لأنه اسم قرة وتحجيل ولمعة يوم القيامة أشبه ديش؟ أشبه الحلية، أشبه الحلية، أو أن موضعها في الموضع الذي توضع فيه الحلية ويش اليدين والقدمين. فقال تبلغ الحلية يعني حلية المؤمن يوم القيامة لمعانا كما أن الذهب يتلامع في اليدين واللؤلؤ يتلامع في اليدين, كذلك إيش يأتي يوم القيامة واللمعة في يديه وفي قدمه. فقال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الشاهد من هذه الأحاديث أن فيها استحباب الزيادة على محل الفرض, وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله باب دخول الخلاء والاستطابة.
نعم. قال باب دخول الخلاء. الخلاء هو موضع قضاء الحاجة, وسمي بالخلاء لأنه يكون خاليا بعد قضاء الحاجة, يكون خاليا فسمي إيش خلاء. وأما الاستطابة بالألف والسين والتاء الطلبية أي طلب الطيب, طلب الطيب, لأن الذي يخرج نجاسات فهذه النجاسة تحتاج إلى تطهير, تطيب لها, فسميت إيش استطابة أي طلب تطيب هذا الموضع النجس فسميت بالاستطابة. قال باب دخول الخلاء والاستطابة يعني أحكام وآداب دخول الخلاء والاستطابة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم. قال عن أنس بن مالك رضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل, في رواية عند البخاري في الأدب المفرد كان إذا أراد أن يدخل, فبينت هذه الرواية أن هذا الدعاء يكون قبل دخول الحمام, قبل الدخول إذا دخل الخلاء يعني قبل أن يدخل الخلاء. الخلاء قلنا هو موضع دخول, موضع قضاء الحاجة, وموضع قضاء الحاجة يسمى الخلاء وسمى الحمام بعرفنا نحن ليس عرف الأوائل. الأوائل ما كانوا يسمونه حمام, عندهم الحمام هو إيش محل الاغتسال. لكن سئل الإمام مالك هل يجوز قراءة القرآن بالحمام؟ قال لا بأس, ما أرد الحمام هذا الذي يقضى فيه الحاجات, لا أرد إيش موضوع إيش الاغتسال بارك فيكم. ففي عرفنا نحن الحمام, ويسمى المرحاض ويسمى الكنيف ويسمى الحش ويسمى الغائط, ستة أسامي كله إيش لموضوع قضاء الحاجة. قال كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك, الاستعاذة هي إيش طلب اللوذ, فيستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتجئ ويعوذ بالله سبحانه وتعالى من الخبث جمع خبيث وهو ذكور الشياطين, والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين, لأن الحمامات هي موضع تواجد الجن, الحمامات هي موضع تواجد الجن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل يقول هذا الدعاء حتى يكفيه الله شر الجن وإناث الجن. في ذلك من السنة المسلم قبل أن يدخل الحمام يقول الله من أعوذك من كل الخبائث. وجاء عند الترمذي وعند ابن السني في يوم في عمل اليوم والليلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستر ما بين عورات بني آدم وعين الجن إذا دخل أحدكم الحمام أن يقول بسم الله, صح الألباني حديث علي بن أبي طالب عنه أرضاه. فبين هذا الحديث أن يجمع المسلم بين البسملة وبين إيش هذا الذكر, لكن جاء في رواية البسملة مع هذا الذكر لكنها شاذة التي رواها أظنه اسمه سعيد المنصور. نعم رواها سعيد المنصور أن المسلم كان يدخل الخلاء قال بسم الله اللهم نعوذك من الخبث والخبائث, نقول هكذا لا شاذة, لكن جاءت بسملة منفصلة في رواية علي, وجاءت الاستعاذة في رواية منفصلة رواية من أنس بن مالك. لذلك استحب الفقهاء كالحنابلة وغيرهم، إذا أراد المسلم يدخل الخلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فقال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا إخوان من آداب دخول الخلاء أن يقول المسلم هذا الدعاء. وإذا نساه له حالتان إذا نسى هذا الدعاء. الحالة الأولى إذا دخل الحمام ولم يجلس لحاجته، ما جلس لحاجة إلى الآن، فقال هنا لا بأس أن يقول هذا الذكر لكن بقلبه، لأن هذا الموضوع إخوان موضوع نجاسات ولا يصلح فيه ذكر الله. الحالة الثانية إذا جلس لحاجته بدل أن يخرج أعزكم الله، فهذا خلاص ما يقوله. وهذا التفصيل قال لي الشيخ صالح الحيدان شافه الله، يقول إذا جلس لحاجته ما يقوله، وأما إذا لم يجلس لحاجته قال يقوله لا بأس بذلك. وهذا يا إخوان بعض الناس، هذه مسألة مهمة عليها، إذا كان في البر مثلا وراد أن يقضي حاجته ما يقول هذا الدعاء، ظانا أن هذا خاص في حمامات البيوت، وهذا خطأ. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري قال حتى اسمه من كان في فضاء يعني في بر يقول هذا الدعاء إذا أراد قضى حاجته، حتى من كان في البر، هذا قول الحافظ بن حجر في فتح الباري. ورجح هذا القول الشيخ محمد العثيمين في الشرح الممتع، قال بهذا القول الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع. وأما إذا خرج من الحمام فيقول إيش؟ يقول غفرانك، أي أطلب مغفرتك، حديث عائشة الذي رواه أصحاب السنن. وليس هناك حديث يصح في دخول الخلاء ولا الخروج من الخلاء غير هذين الحديثين، حديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ورواية بسم الله وفيها خلاف حيث علي في صحته، والرواية الثانية إيش؟ غفرانك من الخروج. أما الزيادة على غفرانك الحمد الذي أذهب عن الأذى وعافاني وغير ذلك من الزيادات كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. لذلك قال أبو حاتم الرازي كما في العلل قال حديث عائشة قال هذا أصح ما في الباب، يعني ليس غيره شيء يصح. وأما آداب دخول الخلاء فهي كثيرة يذكرها الفقهاء في كتب الفقه، منها أنه ما يتكلم إذا دخل الخلاء لأن هذا موضع قضى حاجة وليس موضع كلام، عرفت كيف؟ إلا للضرورة. ومنها قالوا أنه ما يدخل في شيء له حرمة كالقرآن مثلا أو ذكر الله، ما يدخل في الحمام إلا إذا خشي عليه السريع أو نحو ذلك، فهذا المضطر قالوا إيش؟ يضع في جيبه ولا شيء عليه. أيضا قالوا أنه إذا أراد مثلا الاستنجاء أو أراد مثلا الاستجمار يستنجي أو يستجمر بشيء طاهر، أن يكون الماء طاهر ما يكون الماء نجس، لأن أصبح إيش؟ نجاسة مع نجاسة، فهذا في الحالة هذه لم يطهر، أن يكون طاهرا. والأمر الآخر أن لا يكون له حرمة، لا يكون له حرمة، مثلا الخبز الآن له حرمة فيحرم إنسان مثلا إيش؟ يتمسك مثلا في خبز، أو مثلا بركب فيكم أوراق فيها آيات وأحاديث هذه لها حرمة ما يتمسح فيها، فكل شيء لو حرمة يحرم إيش؟ التمسح به في بعد انتهاء من قضاء الحاجة. هذه بعض الآداب وهي آداب كثيرة يذكرها الفقهاء في كتب الفقه. نعم.
قال رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل.
أكمل
عن أبي عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
نعم. قال عن أبي أيوب الأنصاري أنه رضاه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط، هكذا عندكم الغائط صح؟ هي الرواية: إذا أتيتم الخلاء. في الصحيحين: إذا أتيتم الخلاء. في عندكم عندكم كل القائط ما في عندكم الخلاء ها؟ فرواية الخلاء عفوا رواية الغائط عند الإمام أحمد عارف كيف. أما رواية الصحيحين: إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. فالمصنف رحمه الله لعل في رواية في الصحيحين، لأن النسخ لعل اسم كثيرة الروايات، لعل رحمه الله وقف على رواية، ولا هذه اسم رواية أحمد الإمام أحمد في مسنده فتراجع. نعم. قال: إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبل القبلة بقائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا.
الغائط شيخ عندكم ولا الخلاء؟
لا اسم عند الغائط، لكن الرواية
الغائط. نعم. الخلاء شيخ ولا الغائط؟
هي الرواية المعروفة الخلاء رواية الصحيحين. فيحتمل أن في نسخ ما وقفنا عليها، هذا يحتمل، أو في خطأ من النساخ الذين كتبوا عمدة الأحكام. وأذكر من سنوات كتبنا فيها بحث أذكر قديم، وقلنا أن هذه رواية الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، هذا اللي أذكره. لكن يعني يحتمل شيء ما وقفنا عليه، الله أعلم، هو كل ذي علم عليم. نعم. قال: إذا أتيتم الخلاء فلا تسقوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، يعني لا تستقبل الكعبة ولا تولي ظهرك الكعبة حال قضاء الحاجة. وهذا تعظيما للكعبة، لكن اجعلها عن يمينك أو عن شمالك، يقوله ولكن شرقوا أو غربوا. هذا إيش؟ لأهل المدينة خاصة، أما غير المدينة يجعلها إما يمين وإما عن شماله. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، أجعلوا موضع اسم الجلوس في اتجاه الكعبة. قال: فننحرف عنها ونستغفر الله، يعني كنا نقضي الحاجة وننحرف، يعني أثناء اسم نميل، ونستغفر الله. قيل يعني إيش؟ يعني إذا خرجنا بعد قضاء الحاجة. هذا الحديث أصبح فيه إشكال. الإشكال أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي بعد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما، رقيت يعني صعدت يوما على بيت حفصة، حفصة أخته. وفي بيان أن الأخ يزور اسم أخته في بيتها، عرفت كيف؟ هذا من زيارة الأرحام. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة، يعني صعد مرتفع فنظر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع حماما في بيته عليه الصلاة والسلام، في بيت حفصة يقضي حاجة فيه. قال: فرأيت مستقبل الشام مستدبر الكعبة، أي جعل ظهره ويش على الكعبة ويقضي حاجته. هذا الفعل يخالف إيش؟ نهيه عليه الصلاة والسلام. فأصبح إيش إشكال بين أهل العلم في هذه المسألة. من القواعد التي وضحها الشوكاني وهي قاعدة مشهورة عند كثير من الأصوليين أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء نهى عن شيء الآن إيش نهى عن استقبال القبلة واستدبار حال قضاء الحاجة ثم فعل عليه الصلاة والسلام خلاف النهي خلافه. قال الشوكاني يكون الفعل خاص بالنبي عليه السلام والنهي لأمته. هذه قاعدة قعدت الشوكاني في كتابه في أصول الفقه وهي قاعدة مشتهرة عند الأصوليين. نقول هذا الكلام فيه نظر هذا الكلام فيه نظر ليس بصحيح. هذه قد يقال من آليات الترجيح إذا ما أمكن الجمع بين الروايات لكن الجمع هنا سهل جدا من أسهل ما يكون. قالوا بين يحمل حديث أبي أيوب الأنصاري على إيش الفضاء من كان في البر في الصحراء هذا نقول يا أخي لا استوي القبلة اجعله يمينك أو يسارك مثلا. أما من كان في البيت في البيوت وبينه حاجز بينه وبين القبلة كالجدر هذه جدار فهذا قالوا لا بأس أنه إيش يستوي القبلة أو يستدبرها. هذا قول أكثر أصحاب الحديث أكثر أصحاب الحديث قالوا أن النهي لمن كان في الفضاء وأما من كان في البنيان فلا نهي. لأن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وين في بيت حفصة يعني إيش في البنيان عاد كيف. فهذا إخوان هو الجمع بين هذين الحديث وهذا هو فعل عبد الله بن عمر. روى مالك في الموطأ أن ابن عمر كان في السفر فأناخ راحلته فجعل الراحلة بينه وبين القبلة وقضى حاجته فقال له اسمع أظنه نافع ما هذا يا ابن عمر. فقال أما النهي فهو في البنيان عفوا إذا اسمه لم يكن بينك وبين القبلة شيء. ففعل عبد الله بن عمر يرى أن النهي إذا كان ليس بينك وبين القبلة شيء أما إذا كان بينك وبين القبلة حائل فهذا إيش لا بأس بالاستقبال والاستدبار. وهذا هو الصحيح يا أخوان في هذه المسألة. لكن لو أن الإنسان احتاط وابتعد نقول هذا أفضل هذا أفضل. بل جاء في حديث قابل لفظه الآن من لم يستقبل القبلة من لم يستقبل له ولم يستقبلها كتب له 1000 حسنة حديث صحيح الألباني فهو حديث عظيم في فضل الذي لا يستقبل القبلة ولا اسمه ولا يستدبرها حال قضى حاجته إما يجعلها يمينه ويجعلها عن شماله. فهذا فالأحوط للمسلم أنه لا يستقبل ولا يستدبر. لكن إذا وجد حمام وضع تجاه القبلة فنقول إذا كان البنيان بينكم القبلة فلا بأس. وهذا قول أكثر أصحاب الحديث وهذا هو الجمع بين هذين الروايتين. لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينها تعارض أبدا روايات النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينها تعارض أبدا. التعارض مرده إيش إلى فهمنا القاصر للنصوص الشرعية وإلا في الأصل أن النصوص الشرعية أبدا ليس بينها تعارض. وهذا إذا كان اسم حديث ووجد حديث يعارضه فيما يبدو لنا هذا يسميه أصحاب الحديث مختلف الحديث يسمونه مختلف الحديث. إيش مختلف الحديث يعني إيش حديث مختلفة مختلف الحديث مختلف الحديث. عند المحدثين أول شيء يعملون الجمع بين الروايات بشرط أن تكون صحيحة. أما إذا كانت روايات صحيحة تعارضها روايات ضعيفة أترك الضعيف وأعمل إيش في الصحيح عاد كيف. لكن الجمع إذا كانت روايات كلها صحيحة يبدأ وأبدأ وشي في الجمع. إذا ما أمكن الجمع ما عرفنا كيف نجمع بينها، ما عرفنا. فلهذا ايش ينزلون الى المرتبه الثانيه، وايش معرفه الناسخ من المنسوخ، اين المتقدم واين المتاخر، فيكون المتاخر ناسخ ايش للمتقدم. اذا ما عرفنا المتقدم من المتاخر ينزلون الى المرتبه الثالثه وايش الترجيح، يرجحون روايه على روايه اخرى. كيف يرجحون؟ بالادله والقرائن. ايش الادله والقرائن؟ انتم مثلا روايات تؤيد هذا القول، او فعل الصحابه، او قول جمهور العلماء، هذا كله اخوان ايش قرائن للترجيح. رايت اقوال الصحابه وقول جمهور العلماء، هذا كلها قرائن للترجيح. بعض الأصوليين في كتب أصول الفقه يقولون وإذا ما أمكن الترجيح تتساقط النصوص، يعني تهمل. هذا كلام ما هو صحيح أبدا. ما وجدنا يعني اسمه أحاديث توقف العلماء فيها أبدا. إما يجمعون وما يقولون هذا ناسخ لهذا، وإما يرجحون فقط، هذه الثلاثة. أما تتساقط النصوص هذه أبدا ليس عند العلماء أبدا. نعم شيخ.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل إناء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء.
وغلام نحوي معي عندكم؟ معي ما في معي في الصحيح، ما في معي. أيوة هكذا في الصحيح. نعم على العموم، لعل هذا في رواية. قال عن أنس بن مالك أنه رضاه قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء، يعني يذهب إلى قضاء الحاجة، فأحمل أنا وغلام نحوي إيش يعني نحو عمري. هذا غلام يسمى اليتيم وهو نفس عمر أنس بن مالك. إداوة من ماء، الإداوة هي القربة الصغيرة يوضع فيها ماء، القربة الصغيرة من جلد. وعنزة، العنزة إيش الحربة الصغيرة. أما الماء فكان إيش يستنجي به، يتطهر به. وأما العنزة كان سلم يركزها خلفه، يضعها خلف، قالوا ويضع عليها سترته حتى لا يرى أحد عورته. هذا هو الحكم من هذا. قال فيستنجئ بالماء، يعني يتطهر في الماء. هذا الحديث دل على جواز خدمة إيش العالم، عرفت كيف، وأهل الفضل. وفي أيضا جواز أن يتخذ الإنسان أكثر من خادم، قال قلاء أنا وقلام نحو، يعني اثنان، عرفت كيف. وفيها الشاهد من موضع الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى الخلاء أن يبتعد، يذهب إلى مكان بعيد لا يراه الناس. وأما إذا ما كان عنده مكان بعيد يذهب إلى 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 مكان يتأكد أن إيش ما في أحد يرى عورته، أو يضع شيء يستتر به. فنسلم كان يأخذ العنزة يركزها ويضع عليها عباءته عليه الصلاة والسلام لكي لا ترى عورته. وكان وفيها أيضا أن الاستنجاء يكون بالماء فقط، ولا يصح الاستنجاء بغير الماء، لا بالعصير ولا بالخل ولا بغيره، الاستنجاء خاص بالماء. فإذا لم يتيسر الماء يستنجئ بالحجر، الأحجار كما سوف يأتي، ثلاثة أحجار. وإذا لم يجد الأحجار يستنجئ بالتراب، كما روى البيهقي في السنن الكبرى قال باب الاستنجاء بالتراب، ثم ساق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استنجى بالتراب. فإذا عاد ليس عنده اسم تراب أيضا نقول أما مناديل طاهرة أو شيء طاهر، بشرط أن لا يكون له حرمة. نعم.
عن أبي قتادة
نعم قال بعد قال العنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد. هذا يسمى غريب الحديث عند المحدثين، غريب الحديث. إيش غريب الحديث؟ كلمة مشكلة ما نعرف معناها، تسمى غريبة، فإيش يفسرونها لك؟ قال العنزة هي كذا وكذا، الإداوة هي كذا وكذا، هذا بس يسمى غريب الحديث عند المحدثين. من الكتب المشهورة الآن، وهو كتاب واضح، هو كتاب غريب الحديث لابن الأثير أبو السعادات، من أفضل يعني ما صنف في هذا، وهو جميل إلا في بعض الحاجات أخطأ خطأ فاحش فيها، مثلا النزول، نزول الله سبحانه وتعالى أخطأ جدا، ووافق أهل الزيغ والضلال، قال نزول رحمته، ولا من حيث الأمور اللغوية هو من أفضل يعني هذه الأمور، وأبو السعادات من أهل الحديث كما هو معروف. نعم شيخ.
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
نعم، قال عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري أنه رضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا أول نهي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر حال قضاء الحاجة، حتى لا تقع النجاسات على اليد اليمنى، لأن اليد اليمنى هي موضع التكريم، تصافح بها الناس وتأكل بها، عرفت كيف؟ فلو أنك مسكت ذكرك وسقط البول على يدك ما يستطيع الناس يصافحونك، عرفت كيف؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل اسم ذكره بيمينه وهو يبول. العلة إيش؟ خشية أن يسقط إيش البول على اليد، ولا الذكر طاهر سواء مسك بيده أو لا، طاهر، لكن نقول العبرة إيش؟ الاسم الحكمة لكي لا يقع البول على يده، لكن لو كانت يده اليسرى مقطوعة نقول لا حول ولا قوة بالله. هذا الحديث لمن كانت كلتا يديه صالحة، أما من كانت يده اليسرى مقطوعة أو مشلولة لا تستطيع الحركة نقول لا 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 بأس، امسك اسم ذكرك بيمينك حال قضاء الحاجة لا حول ولا قوة بالله، لأن الضرورات لها أحكام. قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أيضا لأن قلنا اليمين موضع إيش؟ موضع التكريم، أيضا في حال إذا كانت إيش اليسرى مقطوعة أو مشلولة قل نعم لا بأس أنك إيش تتمسح باليمين، هذا أيضا باب الضروريات. قال: ولا يتنفس في الإناء، يعني إذا شرب لا يتنفس في الإناء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ثلاث، يشرب ثم يرجع، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا، يشرب مرة واحدة، دفعة واحدة، هو سمى كرعا، عاد كيف سمى كرعا، وهذا يا أخوان يعني إذا فعلها سوف يتنفس في الإناء، لكنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها من الآداب. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
نعم، قال عن عبد الله بن عباس رضي عنهما قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين، جاء في رواية قال: مر بحائط من حيطان المدينة، يعني مقبرة مقابل المدينة، فقال إنهما ليعذبان، يعني أصحاب هذين القبرين، وما يعذبان في كبير. في رواية ثم قال بل هو كبير، يعني كبيرة من كبار الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ما سمعوا العذاب، من سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إيش خاص للنبي عليه الصلاة والسلام، أسمع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لأنه نبي الله عليه الصلاة والسلام. ولا عذاب القبر من أمور الغيب، عالم الغيب فلا يضر أقرب أحد إلا ما ارتضى من رسول عادك يا إخوان. فهذه الغيبيات الله عز وجل أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأمور الغيبية، منها هذه مات عذاب القبر. فقال وما يعذبان بكبير، في رواية قال بل هو كبير، يعني أن الفعل إيش كبيرة من كبائر الذنوب. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني كان يبول والبول إيش يطل على ملابسه، ما يستتر من البول. بعض الناس يا إخوان ربما يأتي عند جبل إيش ويبول وينزل عليه البول. لذلك من الآداب يذكر الفقهاء إذا هذا يبول يذهب إلى أرض لينة حتى إيش ينزل البول مباشرة. أما الأرض الصلبة إذا بولت يرجع عليك البول لأنه صلبة اسمه يتطاير. أما الأرض اللينة الرخوة يذهب مباشرة مع الأرض. فيذكر الفقهاء في كتب قضاء الحاجة أن اختار أرضا لينة الرخوة لكي ينزل البول معها، ولا يبول في أرض صلبة لكي لا يرجع عليه البول. فهذا يا إخوان يعني من أسباب عذاب القبر. لذلك جاء في رواية استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. لذلك ذكر الذهبي في كتاب الكبائر عدم الاستجام من البول، عدم الاستتار من البول، هذا من كبائر الذنوب. فالذي يقع البول عليه ويتساهل هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهي سبب من أسباب عذاب القبر. وهذا إخوان إيش فيه إثبات عذاب القبر. وعذاب القبر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، مجمع عليه لا خلاف بين أهل السنة والجماعة على وجود عذاب القبر. وقالوا هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة، والكتاب يسلم بقوله عن آل فرعون النار يعرضون عليها قدوما وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقالوا النار يعرضون عليها يعني إيش يعني في الدنيا، ويوم تقوم الساعة هذه يقولون هذا إيش العذاب الذي في القيامة. وأما السنة منها هذا الحديث. العقلانيون يقولون ليش هناك شيء اسمه عذاب قبر، ربع عدنان إبراهيم وغير عدنان إبراهيم، وهذا من شبه نأخذه من قبلهم، وهم حقيقة ليسوا بعقلانيين لأنهم ما عندهم عقول. عرفت كيف؟ هم ربما البهائم أعقل من العقلانيين، وهي بهائم. هؤلاء القوم يردون النصوص ويقدمون العقول، يقولون بأن عذاب القبر ليس متواترا. نقول لا، بل هو متواتر، أحاديث عذاب القبر متواترة. بل أنت الآن يعني يا عقلاني يعني إذا صليت، لو صليت بعد الشهد تستعذ بالله من عذاب القبر، تقول الله من عذكم عذاب جهنم من عذاب القبر، فأنت تغر في هذا الأمر، فكيف تقول ما في عذاب القبر؟ لكن أناس سبحان الله ليس لهم عقول. وأما أهل السنة فهم الحمد مجمعون على أن عذاب القبر حق، وأن المسلم يصل في قبره، وإما أن يكون قبره روضة من رياض الجنة، وإما يكون قبره حفرة من حفر النار. قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد، يعلم أن بين فلان وفلان عداوة فيقول كلام هذا لهذا ويقول كلام هذا لهذا لأجل الإفساد. أما إذا كان لأجل الصلح فهذا أمر طيب ولا يسمى نميمة، حتى وإن كذب لأجل الصلح هذا أمر طيب كما جاءت فيه النصوص. ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فيمني خيرا كما جاء في الصحيح، لكن هذا ينقل الكلام لأجل الإفساد لكي يزيد العداوة. دل هذا الحديث الأخوة أن عذاب القبر حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسمعه الله عذاب القبر في هذين الرجلين ولم يسمعه من حوله، فدل على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر دل على أن عدم الاستتار من البول، يعني عدم التنزه من البول، سبب من أسباب عذاب القبر، ودل على أن النميمة سبب من أسباب عذاب القبر، وأن النميمة وعدم الاستنزاه من البول كلاهما من كبائر الذنوب. قال فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جريدة، الجريدة هي إيش؟ هي السعفة، سعفة النخل تسمى جريدة، فقص النبي صلى الله عليه وسلم الصيد فوضع على كل قبر إيش؟ جريدة. فقال عليه الصلاة والسلام، قال فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا لما فعلت هذا يا رسول الله، لما فعلته؟ قال لعله يخفف عنهما يعني العذاب ما لم ييبسا، يعني مؤقت ما لم ييبسا. بعض الناس يظن أن هذا سنة، فأصبحوا يأتون بالزروع يضعونها عند القبور. نقول هذا في إيش؟ إساءة ظن بالميت. وش يديك أن الميت أن يعد في قبره حتى تضع هذه الشجرة عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسمعه الله هذين الرجلين، وما سمعه من حوله من الصحابة، عرفت كيف؟ فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره. فالذي يغرس شجرة على قبر الميت نقول هذا بدعة ولا يجوز، وهذا الحديث ليس فيه حجة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة إخوان ما فعلوا هذا الفعل، ما غرزوا الأشجار على القبور، لأنهم يعرفون أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله باب السواك.
نعم، حنا قلنا في كل مرة نأخذ 10 أحاديث، لكن نعم لعلنا نأخذ اليوم باب السواك كامل. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
نعم. قال باب السواك، السواك جمع سوك، جمع سوك وليس جمع مساويك، جمع سوك يجمع على سوك وليس مساويك. المشهور عند الناس مساويك، لا، مساويك خطأ، هو جمع سوك، وهو عود الأراك المعروف، عود الأراك، واستعماله سنة، استعماله سنة، يسن عند دخول البيت يتطيب بالسواك حتى يستقبل أهله، هذا بالنسبة إيش للمتزوج طبعا، أما الأعزب أمر سواء عنده. الحالة الثانية إذا قام من الليل وراد إيش أن يصلي يستاك سنة له. الحالة الثالثة عند الوضوء إذا توضأ يستاك. الحالة الرابعة عند الصلاة إذا أقيم الصلاة يستاك ثم يصلي. الحالة الخامسة قبل تلاوة القرآن، هذا ثبت عن بعض الصحابة عن أبي طالب رواه ابن ماجه. الحالة السادسة إذا تغيرت راحة الفم، هذه 6 حالات يستحب فيها استعمال السواك. قال نعم. وأما في أي اليدين يمسك السواك، تنازع أهل العلم في هذا، لكن أكثر العلماء على أن السواك باليد اليسرى، أكثر العلماء. روى أبو داود حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم أصله في الصحيحين أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، هذا الحديث رواه من البخاري ومسلم. أبو داود رواه أيضا وزاد وسواكه، زاد إيش؟ وسواكه، كان يعجب إيش؟ التيمم ايش بالسواك اسمه اسمه حتى بالسواك. فقوله وسواكه يحتمل معنيان او معنيين عفوا يحتمل معنيين. يحتمل انه كان يستاك بيده ايش اليمنى يعجبه ايش التيمن. قال ايش في سوا ايش وسواك يعني كان ايش يعجبه التيمن ان يستاك بايش بيده اليمنى. هذا قول. القول الثاني قول لا يحتمل انه يبدا بالجهه اليمنى يعجبه التيمن. يعني الان في الشعر يبدا ايش يمشط اليمنى ثم اليسرى. هذا ايش ترجل قلنا في الدرس للمرء الترجل ايش يمشط الرجل اليمنى ثم اليسرى تنعله يدخل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى اذا لبس النعال. فالسواك كذلك ايش يحتمل يبدا ايش في الجهه اليمنى قبل الجهه اليسرى. فتنازع اخوان ايش العلم تنازعوا في فهم هذا الحديث. قال عن ابي هريره انه رضاه عن اسلم قال لولا ان اشق على امتي لولا. يقول الزركشي في النكت على عمدة الاحكام الزركشي له كتابان اسمهما النكت. العلامة بدر الدين الزركشي له كتابان اسمهما النكت. النكت على مقدمة ابن الصلاح والنكت على عمدة الاحكام. والنكت عن الفوائد ليست النكت الان التي يقولها اسمه الذين يبحثون عن الطرائف. هذه من قوارم المروءة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لمن يكذب ليضحك الناس ويل له ويل له. عاد كيف يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لا يصلح الكذب لا جد ولا هزل. رواه الحاكم وصححه. عاد كيف فالذي يكذب ليضحك الناس طراب نحو ذلك سوالف كلها أساطير الأولين لا أصل لها. هذا كله بارك فيكم من خوارم المروءة التي تقدش في عدالة الرجل. لكن مراد هنا إيش يعني الفوائد النكت عن الفوائد. فيقول الزركشي يقول لولا تفيد امتناع الأول لوجود الثاني. إيش مع امتناع الأول لوجود الثاني؟ قوله لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إيش الأول المشقة والثاني إيش الأمر بالسواك. فيقول لولا المشقة أخشى عليهم المشقة لأمرتهم بالسواك فتمنع وجود الثاني. عفوا قال لولا تمنع وجود الثاني لوجود الأول اللي هو إيش المشقة. والمشقة في أصول الفقه تقسم إلى مشقتين إلى نوعين. في أصول الفقه المشقة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يقولون مشقة مستطاعة يعني يستطيعها المكلف. إيش المشقة التي يستطيعها المكلف؟ كالصوم في الحضر. أنت في رمضان في الحضر وكان مشقة تترك الطعام والشراب لكن إيش مستطاعة ولا الحمد تجلس في بيتك على البراد. لو طلعت ورجعت وذهبت إلى عملك الحمد لله مرتاح وكان في مشقة لكنها مستطاعة. هذه مشقة يا إخوان ما تتنزل عليها الرخص. المشقة المستطاعة ما تتنزل عليها الرخص. النوع الثاني مشقة غير مستطاعة. إيش مشقة الغير مستطاعة؟ هي المشقة التي لا يستطيعها المكلف كالصوم في السفر مسافر وطريق طويل وشمس حارة وهو صائم ما يستطيع هنا يقول أن أصبر. نقول هنا المشقة تجلب التيسير لك إيش أن تفطر يا إخوان. فالمشقة الغير مستطاعة هي التي تتنزل عليها إيش الرخص الشرعية. أما المشقة المستطاعة لا تتنزل عليها الرخص الشرعية. فيقول عليه الصلاة والسلام يقول لولا أنا شق على أمتي يعني أمة إجابة لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. دل هذا على إيش؟ دل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ودل على فضل السواك. دل على فضل السواك ودل على أن السواك يكون في الصلاة قبل الصلاة يستاك ثم يصلي. ودل على أن الأصل وهذه قاعدة في أصول الفقه، الأصل في الأوامر الوجوب، الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب. قال لأمرتهم بالسواك، دل عليش أن أمر واجب. كيف عرفنا أمر واجب؟ قال لولا إيش أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فدل على أن الأصل أن كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو واجب من الواجبات. قال لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني قبل كل الصلاة. آخر آخر حديث رقم 20، قلنا 10 حديث كل مرة لكن ظهر الوقت. نعم.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك.
نعم. قال عن حذيفة بن اليمان عنه الله قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل، يعني إذا كان نائما ثم قام في آخر الليل وأراد الصلاة قال يشوص إيش؟ يعني يدلك فاه، يعني فمه بالسواك. يبدأ عليه الصلاة والسلام يستاك ثم يصلي، لأن يا أخوان النوم مظنة تغير راحة الفم كما هو معروف، النائم إذا استيقظ من النوم تتغير راحة فمه لأن المعدة تفرز إفرازات النائم فتخرج بعض هذه معيش مع أنفاس النائم، عارف كيف؟ فإذا استيقظ وإذا بنفسه كريه فلا بد إيش من تطيب، إما بالمضمضة حتى يقطعها وإما بالسواك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام حتى يقطع هذه الرائحة. فهذا الحديث دل على أن السواك يستحب عند الاستيقاظ من النوم. هذا رغم 20، احنا قلنا يا اخوان كل مره 10 هذا افضل، نستمر كل 10 حتى يتمكن الاخوان من حفظ عمدة الاحكام، لعلهم عاد يحفظونها. كنا في درس اسمه قديم في الخفجي، لعل الاخوان الخفجي يسمعون عبر النت، فقلنا ناخذ العمده 3 حديث وقطعنا ما شاء الله في العمده، فقلت 3 حديث عاش اخوان يحفظونها، يحفظون العمدة. وكان درسنا يوم الاثنين، بس ما كان كتاب واحد، كان مجموعة كتب، كان مجلس كلها اسمه قراءة في قراءة العمدة وزاد المعاد وكتاب التوحيد وفي يوم واحد. فالشاهد مرت الأيام والأيام ولا أحد حفظ العمدة، معنا 3 حديث. فأتمنى يا إخوانا 10 حديث لو كل أسبوع يحفظونها، هذا بركة وخير. وعمدة الأحكام من حفظ بإذن الله يفتح الله عليه سبحانه وتعالى. هذا الأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.